قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جرس إنذار أبدأه بسؤال حيرني، ليست الحيرة في معناها التردد بين الأمرين، ولكن الحيرة في وضوح الأمر، ورغم ذلك إغفالنا له. ستفهم معي عندما أسألك هذا السؤال، ترى بالمنطق أي المصيبتين أشد؟ أن يموت الولد أو أن يضل الولد؟ أن تخرج روح الولد أو ألا يصلي الولد؟ أيهما أشد منطقا وواقعا؟ من هنا تأتي الحيرة في التناقض بين ما يجب أن يكون وبين ما هو كائن. أي إنسان أو كثير من الناس، حتى ننصف كثير من الناس، أن يموت ولده أعظم بكثير من أن لا يصلي ولده. هذه معايير موجودة في الواقع لا يجب أن يغفلها الإنسان، ولكن منطق الشرع هكذا. هذه القضية الكاشفة التي أبدأ بها إنذار اليوم. نعم، أي المصيبتين أشد؟ أن يموت الزوج أو أن يعيش كأنه لا يعيش، لا يوجه، لا يقوم، لا يعلم دينا، لا يعلم حرفا من القرآن. لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يشتكي عقوق ولده، فقال له عمر للولد: لما تعق أباك؟ حديث أثر سمعتموه لعلكم. فقال يا أمير المؤمنين لقد عقاني قبل أن أعقه، لقد اختارني أما زنجية كانت أمة لمجوسي وسماني جعلا، وما موضع الشاهد وما علمني حرفا من القرآن. فقال له عمر، فنظر عمر إلى أباه وقال لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. موضع الشاهد وما علمني حرفا من القرآن. هل من بيننا آباء لم يعلم ابنه الفاتحة؟ هو لم يقرأها له. قضية يجب أن تثار، أي المصيبة أشد، أن يموت هذا الرجل أو أن يعيش كأنه لا يعيش، يطعم يلبس يعلم ثم لا شيء. وكذلك الزوجة، أخي اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه أنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أشد مصيبة. رغم أنها في الواقع عند كثير من الناس أهون مصيبة، لا يحسون بها، لا يرون أثرها. في بعض الأحيان تجد أن بعض الناس مصيبة المال عنده أو الولد أشد بكثير من مصيبة الدين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله بصلاة واحدة. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال الحسن البصري رحمه الله: عجبت لأمر الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه، وهو أعظم مصيبة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ونحن نقول هذه الكلمات نتلمس أصل علاج الواقع. كما قلنا إن هذه الأمة ستبنى حتما، وهذا الدين سيحكم حتما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسنده من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، اللي هو أمر الدين أمر الشريعة، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله فيه. سيحكم الإسلام كل الأرض في يوم من الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله فيه، بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. نعم، إن استيلاء هذا الدين على الأرض حقيقة واقعة نؤمن بها كما نؤمن بالله، لأن الله بلغنا هذا ورسول الله بلغنا هذا. ولكن القضية مسألة وقت وعمل، مسألة وقت وإرادة وخطوة في الطريق السليم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم فإنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. من هذا المنطلق نقول إن أول خطوة صحيحة في استقامة هذه الأمة أنت وبيتك. عم الحاج اللي نايم ده نايم ليه؟ برضو مصحيش، الجمعة مش للنوم، اللي بيشوفك نايم في الجمعة وبيسيبك ده خاين، صح؟ أحبتي في الله، أحبتي في الله، إن انطلاقا من هذا المعنى أننا نريد أن نبدأ خطوة صحيحة في اتجاه صحيح نصحح فيه اتجاهاتنا وأوضاعنا، نقول إن أصل المشكلة أنت وبيتك، وعلاجها يبدأ من هذا المكان، أن يكون الدين أساس بناء النفس، أساس بناء البيت، أساس بناء المجتمع. تلك هي القضية. إن أبا بكر فيما راه ابن سيرين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يوم أحد كان ابنه عبد الرحمن في معسكر الكفر وبيحارب المسلمين، وكان أبو بكر يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم بعد ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر قال يا أبتاه لقد كنت أراك يوم بدر فأتحاشاك وأتلاشاك، ببتعد عنك. فقال أبو بكر والله يا بني ما رأيتك، ولو رأيتك لحرصت على قتلك. شوف كيف صارت قضية الدين عنده أصل ورأس، هانت في نفوسهم كل شيء في سبيل الله، كل شيء، حتى الولد، والحفاظ على الولد أهم من الحفاظ على النفس. ترى ابنك إذا مرض أو تألم ألما شديدا فعلا أنت من داخلك تتمنى أن يكون الألم فيك أنت لا فيه، ومع ذلك أبو بكر الرحيم الأسيف الشقيق الشفيق الذي يبكي لمجرد أن يسمع الموعظة يقول لابنه لو رأيتك يوم بدر لكنت حريصا على قتلك، لأنه في ذلك الحين عدو لله ورسوله. أحبتي في الله، لذلك نسأل من هذه المنطلقات السؤال المهم. أخي الفاضل انتبه، جرس الإنذار، من الذي يربي لك ولدك بصدق؟ أنت حقا من التلفزيون، النت، الشارع، كل ما حولك، من الذي يربي لك ولدك؟ أنت أم أعداؤك؟ سؤال مهم. هل تتابع زوجتك؟ إذا عدت من عملك مساء سألت من صلى ومن لم يصلي، حريص على أن ابنك يختم القرآن كحرصك على أن تؤمن له مستقبله؟ مش القرآن ده مستقبل، مستقبل في الآخرة إن كنا نراها بعين الحقيقة. أحبتي، إن أكبر مصيبة تصيب البيت المسلم المصيبة في الدين، أكبر مصيبة تصيب أهلنا أن يكون بيتنا في واد والدين في واد، أو أن يكون الدين فيه مجرد طقوس تمارس من حين إلى حين، أو يصوم في رمضان وبعد الفطار يشوف المسلسلات كله عادي، أو يصلي لكن إذا كانت المباراة وقت الصلاة يجتمع الأب والأبناء لا على صلاة الجماعة إنما على مشاهدة الجماعة، ومشاهدة الرجل المباراة في بيته تفضل على مشاهدة الفس بإيه؟ بمئة درجة. أحبتي في الله، إن القضية يجب أن نقف عندها. أخطر مشكلة أن يكون الزوج سبب فساد الزوجة. تقول لي كنت واخدها والله ملتزمة وبعد كده ظهرت على حياتها، لا أنت أفسدتها، والعكس. وأن يكون الزوج والزوجة سبب فساد الأبناء. أحبتي في الله، قال ربنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قبلها على طول الآية السابقة عندما يقول ربك سبحانه وتعالى في نفس الموضع الله لا إله إلا هو في سورة التغابن، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، إيه موضع العبارة هنا؟ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم تأتي بعدها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي أن الله لا الله لا إله إلا هو، هذه أساس القضية التي يبنى عليه كل شيء، استقامة العقيدة واستقامة الدين. إذا انحرفت هذه القضية لا عقيدة فقط إنما عبادة، هنا انحرف البيت وصار البيت لا بيتا يخرج نبتة إسلامية، وإنما صار البيت كأنه بيت عداوة، عداوة للدين، لقضية الدين الأساسية الله لا إله إلا هو. تلك هي القضية التي بنيت عليها السماوات والأرض ويبنى عليه الأمة وتبنى عليها في الأصل البيوت المسلمة. أنت تبني بيتك على هذه القضية بمقتضاها، الصلاة على وقتها، حجاب الأبناء، غض البصر، أبناءك بيشاهدوا إيه في البيوت، دي قضية في منتهى الأهمية، ترسيخ أمر الدين في نفوس الأبناء والزوجة والتعظيم بالقدوة. أحبتي في الله أيها الإخوة، بيوتنا كيف حالها؟ تخرج أبطالا أم أمساخا؟ أيها الأخوة، بيوتنا تخرج أمثال الشافعي، سفيان الثوري، محمد الفاتح، صلاح الدين؟ بيوتنا حصن أم ثغرة؟ بيتك أنت تحديدا حصن أم ثغرة؟ وما أكثر الثغور في أيامنا عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى، قال ربك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، اللي أساس قوام البيت ليست على الله لا إله إلا هو عقيدة وعملا، لكن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بيت العنكبوت بيت لا يستر من بداخله، مجرد خيوط رقيقة، بيت واهن ضعيف لا ستر فيه. ثم قيل في الأبحاث لاحقا إن أنثى العنكبوت بعد أن تخصب من زوجها اللي هو ذكر العنكبوت تأكله ثم تهدم بيتها. يا أخي الأنثى مفترية بتاعت العنكبوت دي، تأكله ثم تدمر بيتها، تقطع خيوطها. أوهن البيوت بيت العنكبوت. سؤال مهم يجب أن يطرح على الإنسان، هل بيتك بيت عنكبوت وأنت لا تدري؟ بيت ساعات أحبتي في الله أقابل أخ أركب جنبه فأسأله هل تصلي؟ فيقول لي لا. وزوجتك؟ لا، انا بتخيل شكل البيت ده.
بالضروره طبعا مش هيقرا في قران،
كان الصلاه اسهل. تخيل البيت ده بقى اللي هيبدا بالاغاني وينتهي يومه بالافلام والمسلسلات ولا صلاه فيه. انا ببقى مشفق على اولاده الصغار. الطفل ده انا اكاد يعني لو ان بيد الامر مالا وعملا لاخذت هؤلاء الاطفال من هذه البيوت، انقذهم من هذه البيوت اولى من انقاذهم من الغرق، لان ده كارثه. هذا البيت الذي لا تقام فيه صلاه بيت آيل للسقوط لا محاله. الابن اللي يبلغ 20 سنه ولسه نكلمه في قضيه الصلاه، اين كان الوالدان؟ اين كانوا؟ سؤال مهم. اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وابن حبان، النسائي وابن حبان من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه، احفظه ام ضيعه؟ حتى يسال الرجل عن اهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. تخيل أن يقف المرء أمام رب العالمين يوم القيامة فيسأله عن زوجه وعن أولاده، وكل إنسان يسأل عن رعيته. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفرون من الحكم ويرونه مصيبة يرزأ بها أحدهم، ويفرون منه فرار المجزوم من الأسد. أما اليوم فطبعا يتكالب الناس على الحي، ينفقون فيه أموالهم ويقتلون الأنفس للوصول إليه. ده دليل على فساد القلوب وفساد الزمن. نسأل الله أن يعافينا. أحبتي في الله، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، يوم القيامة أحفظه أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الآباء، أيها الأولياء، أيها الأمهات، سؤال مهم يجب أن يكتبه كل إنسان أمام نفسه ويجيب عنه إجابة صادقة. ماذا قدمتم لأولادكم غير إطعامهم وإلباسهم وعلاجهم وتعليمهم؟ غير ذلك ماذا تقدم؟ أجب، أجب نفسك. ماذا علمتهم في دين الله؟ ماذا تأسى بك أنت، لا أقول معلم، لا أقول غيره، أنت في دين الله؟ إن الإعداد، إن القضية قضية إقامة الأمة، قضية إرادة، لن تأتي بشكل عشوائي أبدا، إنما إعداد وترتيب وعمل. وإحنا الآن في مرحلة وضع الجسور، وضع جذور الأمة، وده بداية البناء الصحيح. ولا بد أن تفهم إن وضع الجذور ده يأخذ مئات السنين، مش لازم سنة ولا اثنين، ولا تستعجل النصر ولكن سر في طريقه، الخطوة السليمة المحسوبة. أيها الأحبة في الله، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الحديث الصحيح لما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين. خلص كلنا نعلمه، لكن محتاج تأمل. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، ده تكليف من الله.
أمر، وقال إيه؟ أولادكم، أنت بنفسك، ابنك عنده 7 سنين توقفه جنبك على السجادة وأنت بتصلي النافلة، صلي، اتوضأ. كم منا يفعلها؟ سؤال. مع إنه تكليف، أمر من الله، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7. إن لم تعلم أنت فلن يعلم أحد، إن لم تخف على أبنائك أنت فلن ينفعهم أحد ما حك جلدك مثل ظفرك. علموا أولادكم أمر من الله الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني قبل أن يكلفوا، قبل سن البلوغ الحقيقي. هي دي قضية الإعداد والتربية. يخرج الولد وهو ابن 7 يعلم أن في الإسلام صلاة وأنها أمر واجب ولها عقوبة إن لم يصلي. أما يبلغ الحلم تبقى قضية الصلاة عنده قضية بدهية منتهية. لكن أنت النهاردة تقابل في المجتمع أصحاب 40 و50 و60 ويهمل في قضية الصلاة ولا يجد من ينصحه ولا يجد من يوجهه. خلل اجتماعي رهيب رهيب، وده إذان بالهلاك. كانوا لا يتلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. في نهاية الآية يقول ربك سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الرجل ينصح الرجل يرى أخاه فاسقا أول النهار فينصحه، فإذا كان آخر النهار كان جليسه وأكيله وشريبه، يقعد يأكل معه ويشرب ولا شيء. أحبتي في الله، إننا نحتاج أن نراجع مواقفنا في بيوتنا. إياك أن تكون أنت السبب في فساد الزوجة وفساد أبنائك وأنت لا تدري. التربية إرادة. روى البخاري ومسلم، روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كنا أطفالا أطفالا فتعلمنا القرآن، قد تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أن تعلمنا الإيمان، تعلمنا الإيمان دي يعني إيه؟ في مجتمع هدفه أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الصحابة والصحابة يعلموا أبنائهم، ده عمل مهمة مهمة مهمة. تعلمنا تعلمنا دي وراها جهد مبذول، عمل عمل حقيقي من ولي الأمر، مش مجرد العيال كلوا ولا ما كلوش، اتعلموا ولا ما تعلموش. هذه قضية نعم واجب ولي الأمر، لكن هذا ينفي أبدا واجبه الأول. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجبك الأول لا أن تحافظ على حياة ابنك، ما أنت ممكن تقدمه للجهاد ليموت، ولكن واجبك الأول أن تحافظ على دين ابنك. فهل هذا هو دورنا الأول في بيوتنا؟ ذلك هو السؤال. أحبتي في الله، إن المشكلة لا تقف عند حد أنك لا تربي، ولكنها تتعداه إلى حد أن يربي لك غيرك، أن يربي لك أعداؤك، فيخرج الجيل مشوها ممسوخا. تجد احنا لا نسأم من أن نقرع آذان إخواننا بالحرب الواضحة على ثوابت الإسلام، على الإسلام. قضية الأساسية التي يضج منها مضاجع الغرب أن يعود الإسلام إلى المسلمين، دي في منتهى الخطورة. هم يقرأوا التاريخ جيدا ويعلموا أن فارس والروم، قسطنطينية، الأندلس،
كل أراضيهم لم تسقط إلا لما حكم الإسلام ديار المسلمين، دي قضيتهم الأولى. تعرف سنة 91
لما انهار الاتحاد السوفيتي، قالت مارغريت تاتشر رئيسة وزراء انجلترا في هذا الوقت: لقد تخلصنا من عدونا الثاني وبقي الخطر الأول للإسلام. هم يقرؤون التاريخ جيدا ويفهمون ذلك، لذلك اللعب النهاردة على الهوية اللي هو الجيل الخامس من الحروب. وذكروني بعد الخطبة نتكلم في أجيال الحروب. الحرب النهاردة على الهوية، حرب المدافع والطائرات والصواريخ دي عفى عليها الزمن، حرب مكلفة وغير ذات جدوى، لكن يخترق عقلك، يخترق عقل أبنائك. النهاردة القنوات المشبوهة الممولة بأموال المسلمين، مليارات تنفق على قنوات الأمراء، الأمراء الذين ينفقون أموالهم على إفساد المسلمين بدل من أن يرسلوها إلى جوع المسلمين، بدل من أن ينفقوها في تعليم المسلمين دينهم. الأمراء الذين ينفقون أموالهم في قنوات تعلم المسلمين العرف والفساد والإفساد، هذه القنوات ينفق عليها بالمليارات. لماذا؟ مسابقات في أفضل راقص، أيوة أفضل راقصة، أفضل مغنية، أفضل مطرب، أفضل ممثل، أين أفضل حامل للقرآن؟ ده أنا بقول لك في ديار المسلمين، وتقول لي دي مش حرب ممنهجة، الأمر واضح لكل ذي عينين، ولكن والله ما ضاقت لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. قضية واضحة لكل ذي عينين، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أحبتي في الله، نعم أفلام تدمر عقول أبنائنا، مسخ للهوية، أن يتحول البطل لا من صورة الصحابي إلى صورة المجرم، صورة الولد المنحرف يبقى بطل. عبد موتى وأمثال هذه الأشياء دي مش مجرد أفلام، دي سياسة. ممكن اللي بيفعلوها لا يفهموا، هم أزك من ذلك، هم مجرد أدوات بتتحرك، كله كسبوا قرشين، لكن القضية بشكل عام لا، لاعب في الهوية، لاعب في العقلية، لابد أن يلتفت الإنسان له. الجبهة الداخلية بيتك هي أساس بناء هذا المجتمع، إذا حاولوا الإفساد مهما حاولوا واستطعنا أن نحافظ على جبهتنا الداخلية، على بيوتنا لم تخترق، فالمجتمع في سلامة. في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله يوم بدر وأنا ابن 11 سنة، فلم يجدني رسول الله وأعادني. ما حاربش في بدر. في رواية في غير الصحيح: فبت وبات أبي بشر ليلة رجاء أن أقاتل في سبيل الله وأقتل. قضيتين: أولا ولد عنده 11 سنة، شوف كيف تربى في مجتمع، في أسرة استطاعت أن تعلمه مفهوم التضحية الحقيقية في سبيل الله وابن 11 سنة، ثم تجد أباه من ورائه عمر بن الخطاب يبكي لأنه لم يجد للقتال. دفع الأبناء إلى الحق، تربية الحقيقية، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هي اللي جابت عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية الأبناء
مسألة إرادة وعمل، مش مسألة عشوائية. واعلم أنك ستسأل، وقد يكون أول باب تدخل به النار باب أبنائك الذين أهملت في تربيتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أعظم إثم إنك تضيع من تعوله، تضيع الزوجة وتضيع الأبناء وأنت لا تدري. تربية تحتاج إلى إخلاص ومال حلال وإرادة ومعونة.
وفي نهاية السياق أسأل السؤال مرة أخرى: هل بيتك حصن أم ثغرة؟ انتبه، هل بيتك كبيت الرسول والصحابة؟ بيتك حصن أم بيت عنكبوت؟ بيتك إن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقر به عينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لما ولي عمر بن عبد العزيز الإمارة، إمارة المؤمنين، جاءته الوفود تهنئ، فتقدم وفد الحجازيين يهنئوه بالإمارة، فتقدم وفد الحجازيين وتقدمهم صبي يبلغ من العمر 11 عاما. قدموه، فقال له عمر: يا غلام، أما كان في الناس من هو أحق بمكانك لسنه؟ مش حد أكبر منك هو اللي يتقدم الوقت؟ فقال الولد، انتبه بقى، من 11 عاما: يا أمير المؤمنين حفظك الله، شوف الأدب في خطاب الملوك، حفظك الله، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا جاز له أن يتقدم. وإن الأمر ما بالسن، إنما بقدر الله في عباده. ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المسلمين من أحق منك بمقامك هذا. فتنبه عمر وقال: أي ولد أنت؟ من رباك يا ابن؟ من أنت؟ فقال الولد: يا أمير المؤمنين أنا ابن الأدب. شوف الكلمة، أنا ابن الأدب، أدبني أبي على كتاب ربي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم، أدبني أبي على كتاب ربي وسنة رسولي. يا ترى أنت مقصر مهمل؟ طيب وبعد ما تهز دماغك كده هتعمل ايه؟ قضية، قضية أكبر من نص الشفاه وهز الرأس، إنما قضية بناء أمة. فهل تريد أن تساعد معنا أم أنك خارج الخدمة؟ هذه ليست قضيتك أحبتي في الله. الجبهة الداخلية أول الطريق. لذلك بدأنا اليوم بالمقدمة التي تضع الحقيقة أمام العيون. هناك مشكلة، هناك تقصير، والبداية من هنا. أما دور الرجل ثم دور المرأة ثم الهدف، أن يكون للبيت هدف، فهذا موضوعنا في خطبنا القادمة في سلسلة بيت العنكبوت إن كنا من أهل الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، احنا عليها، امتنا عليها، بعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اللهم فرج كروب المسلمين، اللهم فرج كروب المسلمين، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.